بينا المراد بهذه القاعده وما هي الثمره المترتبه على القول او عدم القول بهذه القاعده. نحاول نطبق العباره حتى نتحول للقاعده الثانيه.
قاعده استحاله التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان احدهما.
يا هو وهذا له، وهذه القاعده لها معنيان. بس
أن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار.
إذن الاستحالة هنا بها معنى التفسير الأول، بمعنى استحالة الإدانة، استحالة العقاب، استحالة العذاب.
وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة.
ها، وهذا واضح. شنو هو هذا واضح؟ وعدم الإدانة والاستحالة، استحالة الإدانة واضحة لا تحتاج إلى برهان بعد ودليل. لماذا؟ وذلك لأن العقل يحكم بأن إدانة المكلف على شيء غير مقدور بالنسبة إليه هذا ظلم، وظلم ماذا؟ وظلم قبيح بعد ولا يناسبه تعالى.
شيخنا هذا واضح، قد يراد أنه انه ما يحتاج الى استحالة التعلق باحد الاخبار الثلاثة، مراحل الثلاثة.
لا لا لا، المراد ب تفسير الاستحالة باستحالة الادانة على تكليف المقدور واضح بان الانسان لا يدان على شيء غير مقدور، لان الادانة على شيء غير مقدور هذا ظلم، والظلم قبيح، والقبح لا يتناسب معه تعالى. بس
لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة.
معذرة اليوم جماعة أحفظ. بس لا، شوف هو قادر منه من غير اختيار، يعني غير قادر على تركه أو غير قادر على تعليم بعد اختلاف التحليل فقط.
لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.
وبينا احنا هذا إنما استحق العقاب عند التنجس، ومتى يكون منجدا؟ إذا كان داخلا تحت حق الطاعة، وحق الطاعة إنما ماذا يشمل؟ يشمل المقدور دون غير المقدور. بل
والمعنى الآخر،
والمعنى الآخر للاستحالة، بل
إن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع.
إذن شوف فارق الثاني بعد ما يراد عنكم ما عيد الفارق بين الأول والثاني، أن الأول قال أكو تشريع، أكو تكليف بغير المقدور، لكن ماذا؟ استحالة الإدانة. القول الثاني يقول ماذا؟ ماكو تكليف بغير المقدور.
ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف، فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بها.
يا أي الدائرتين أوسع، دائرة التفسير الأول ودائرة التفسير الثاني؟ دائرة التفسير الثاني.
وتوضيح الحال في ذلك أن المقام
وتوضيح الحال وتوضيح القاعدة بحسب التفسير الثاني.
إن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار.
كان المناسب للسيد الشهيد، وإن كان هذا المطلب قد تقدم، لكن المقام يقتضي ذلك، أن يقول لأن الحكم يمر بمرحلتين، مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، وفي مقام الثبوت هناك ثلاثة مراحل.
ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة.
هذا بينا من الواضح الجواب عن جواب لسؤال المقدر، هل يمكن أن يتعلق الملاك بين قوسين المصلحة والمبتدأ؟ هل يمكن أن يتعلق بغير المقدور؟ الجواب نعم، يمكن أن يتعلق الملاك بغير المقدور. بس
كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور،
هذا جواب كما أن جواب عن سؤال المقدر. وهل يمكن أن تتعلق الإرادة بشيء غير مقدور؟ كذلك يمكن أن تتعلق.
لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك الملاك، وهو مهما كان جديدا يمكن استراب تعلقه بالمستحيل.
وهذا الحب وتلك المصلحة وإن كانت شديدة إلا أنها المصلحة والإرادة كذلك يمكن أن تتعلقا بغير المقدور.
يمكن استراب تعلقه بالمستحيل ذاته فضلا عن الممتنع بالغير.
هذا شنو المستحيل ذاته؟ هذه يبين السيد الشهيد بأن المستحيل على قسمين، مستحيل ذاته ومستحيل بالغير. المستحيل ذاته كاستحالة اجتماع نقيضين مثلا، المستحيل بالغير كمثلا التكليف، تكليف شخص بصلاة مثلا 1000 ركعة اليوم، فهذا ممكن لكن لا يتلامع قدرات ذلك الشخص مثلا.
والاعتبار اذا لوحظ بما هو اعتبار،
شوف والاعتبار هذا السؤال جواب عن سؤال مقدر. شوف احنا سألنا عن امكان تعلق المصلحة بغير المقدور قلنا نعم، سألنا عن امكان تعلق الارادة بغير المقدور قلنا نعم. السؤال الثالث، وهل يمكن ان يتعلق الاعتبار بغير المقدور ام لا يمكن ذلك؟ هنا سوف يفصل السيد الشريف.
والاعتبار اذا لوحظ بما هو اعتبار
الجواب، الاعتبار ساسا يلاحظ بما هو اعتبار كاشف عن الملاك والاراده فقط، فهنا يمكن ان يتعلق بغير المقدور.
يعقل ايضا ان يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور،
على غير المقدور،
لان الاعتبار سهل المؤونه،
وليس الاعتبار امر سهل المؤونه
وليس لغوا في هذه الحاله.
لقائل ان يقول هذا وليس لغوا عن ما بين تكون بينه. قلنا جواب السيد الشهيد شنو كان سؤالنا؟ هل يمكن ان يتعلق الاعتبار بغير المقدور؟ شنو كان جوابه؟ الاعتبار على قسمين، تارة يؤخذ الاعتبار بما هو كاشف عن الملاك والإرادة، وهنا هل يمكن ان يتعلق الاعتبار بغير المقدور ام لا؟ نعم، من هذا الجواب نعم يمكن ان يعتبر علينا باعتراض الصف عندما يتعلق الاعتبار بغير المقدور. الآية تلزم ذلك اللغوية، يعني الله تعالى يشرع قانونا ويسن قانونا، هذا الاعتبار يسن قانونا مع أنه يعلم بأن هذا حكم الذي تضمنه هذا القانون وذلك الاعتبار غير مقدور عليه، وما فائدة ذلك الاعتبار إذا لم يكن مقدورا عليه؟ الآية يلزم من هذا اللغوية، يقول السيد الشهيد ولا يلزم من هذا اللغوية، لأن هذا الاعتبار وإن كان غير مقدورا عليه إلا أن في اعتباره فائدة. شنو هذه الفائدة اللي يجاوبون؟ وإن كان غير مقدور، والمولى عالم بأنه غير مقدور، لكن لا يستلزم اللغوية. لماذا؟ لأن هذا الاعتبار غير المقدور سوف تكون له فائدة، وتلك الفائدة هي الكشف عن وجود مصلحة ووجود أو وجود مفسدة ووجود
إرادة، وليس لغوا في هذه الحالة، إذ قد يراد به مجرد الكشف في السياق التشريعي التي يحتاجها العقلاء عن غلاف المبادئ. ولكن إذا يُعرض الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من
هذا ولكن إلى نوع احنا قلنا الاعتبار يلاحظ بالحالين مو بما هو اعتبار وثانيا هذا ولكن وثانيا قد يلاحظ الاعتبار لا بما هو كاشف بل بما هو باعث ومحرك هذا المعنى الثاني للاعتبار
بما هو ناشئ من داعي البعد والتحريك
بس.
فمن الواضح ان القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه
فمن الواضح هنا في هذا التفسير للاعتبار ان القدرة اخذت شرطا في هذا الاعتبار انا حتى اسألكم بعض وكأن تذاكر بالمطلوب عندما يكون الاعتبار بمعنى الباعثية والمحركية قال السيد الشهيد من الواضح ان القدرة مأخوذة في هذا الاعتبار بمعنى ان غير المقدور لا يمكن ان يكون معتبرا لماذا كان اخذ القدرة بالاعتبار بالمعنى الثاني كان ذلك واضح وضح سؤالي وضوح السؤال نص الجواب انتم ما تريدون تجاوبون تقولون السؤال مواضح اعيد السؤال مره الاعتبار بالمعنى الثاني شنو معناه باعثيه وين والله نص الجواب جوابكم يقول الاعتبار بهذا المعنى أخذ فيه قيد القدرة وأخذ قيد القدرة وأخذ شرط القدرة في الاعتبار بهذا المعنى واضح ما هو مشروع ذلك
بعد التحريف
لا يوجد ذلك بعد حد نقولها احنا تفسرنا الاعتبار هذا التفسير الثاني باعث ومحرك فاذا كان يتعلق بغير المقدور يتعلق بالعاجل فكيف يبعث العاجل وكيف يحرك ماذا العاجز وهذا واضح العقل يحكم ان التحريك وان البعث والبعث الصدام ان التحريك وان البعث انما يكون في حق ماذا القادر دون العاجز واضح
فمن الواضح ان القدره على مورده تعتبر شرطا فيه لان داعي تحريك العاجز يستحيل ان يقدر في نفس الاخر الملتفت
هذا جواب السيد الشيخ لان هذا تفسير للوضوح
وحيث ان الاعتبار الذي يكشف عن الخطاب الشرعي هو الاعتبار لهذا الداعي كما يقتضيه ظهور تصديق
الاشتياق هذا وحيث خلوه جواب عن الجواب اضطر انا عند اخواني للاعتبار معنى واحد او معنى معنى السؤال اي شوف سؤال على مرحلتين اي الاعتبار اي التفسيرين للاعتبار نرجح نرجح ان المراد بالاعتبار الكاشفية هو المعنى الاول لو ان المراد بالاعتبار المحركية وحيث راح يصير الجواب عن ابدا
وحيث ان الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو الاعتبار بهذا الداعي
يا داعي اذا الراجح التفسير الثاني للتفسير الاول هذا راح يولد السؤال ثاني بلش
كما يقتضيه الظهور
كما يقتضيه هاي كما يقتضيه تركوا وضح السؤال ووضح الجواب انتم جبتوا بجوابكم جبتوا نرجح الاعتبار بالمعنى الثاني على الاعتبار بالمعنى الثاني الاعتبار بمعنى الباعثية والمحركية ارجع على الاعتبار بمعنى الكاشفية لقائل ان يقول عني هذا ترجيح بلا مرجح او بسؤال سؤال اخر لماذا حتى يكون اللي قال جهجوعا لماذا رجحتم الاعتبار بالمعنى الثاني على الاعتبار بالمعنى الاول او كيف رجحتم ذلك الجواب بس
كما يقتضيه الظهور التظهير والسياق والقطاع
لان ترجيح الثاني على الاول هذا ما يقتضيه ظهور الشنوه لأن واضح المولى عندما يخاطبنا بخطابات شرعية ظهر هذا المولى ماذا يريد عندما يقول لنا صلوا ويقول لنا صوموا يريد والله يكشف لنا ترى الصلاة فيها مصلحة الصلاة تحريف لعضلات الجسم الصوم فيه مصلحة المعدة بيت الدار لا يريد يحرجنا نحو كتب الأفعال فظاهر حال المولى أنه يريد من الاعتبار المعنى الثاني للمعنى الأول
شيخ ممكن جمع لحاضر
يعني هو شوف المعنى الثاني في أحكامه ماذا المعنى الأول بعبارة أخرى الاعتبار بالمعنى الأول دوره دور الشاكبية الاعتبار بالمعنى الثاني دوره دور المحركية مو قلنا واسألكم المولى عندما يحركني الى شيء فهذا يكشف عن وجود ماذا
مصلحة
المولى عندما يزجرني عن شيء فهذا يكشف عن وجود ماذا اذن كل محرك كاشف وليس كل كاشف ماذا واضح ان شاء الله
فلا بد من اختصاصه بحال القدره ويستحيل تعلقه بغير المقدور ومن هنا كان كل تكليف مشروط في القدره على متعلقه بدون فرق بين التكليف الالزامي وغيره
شوف السيد الشهيد هنا هم وسع الدار انا عذر خلينا اخلي السؤال مقدم اشتراط القدره في التكليف هل هو مقصور على التكاليف الإلزامية أم يشمل التكاليف الإلزامية وغير الإلزامية سيد الشهيد ماذا يجي يقول شامل التكاليف الإلزامية وغير الإلزامية
وكما يشترط من التكليف الطلبي الوجوب والاستحباب القدرة على الفعل كذلك يشترط الشيء نفسه في التكليف الزجري
التكليف الطلبي يأمرني بشيء التكليف الزجري ماذا ينهاني
عن شيء لان الزجر عما لا يقدر المكلف على ايجاده او على الامتناع عنه غير معقول ايضا
هاي اخبرنا العباره مره اخرى يا ريت واحد يساعدك لان الزجر بس
كذلك يشترط الشيء نفسه بالتكليف الزجري الحرمه والكراهه لان الزجر عما لا يقدر المكلف على ايجاده او على الامتناع عنه غير معقول ايضا لا تتنفذ
لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده
أو عن الامتناع
أو عن الامتناع شوف صورته هناك تيجي شيء مرة الإنسان يزجر على شيء لا يستطيع كسره هذا صور وراح أنزلنا إن شاء الله ومرة الإنسان يزجر على شيء مجبور على كسره يعني مرة خلينا نمثل بيه مثالا شوف عبارة سيد مضغوطة وحزورة وانا حتى البراهرة مر انا مكره على الكلم ويأتيني خطاب يقول لي
لا
هذا جدر هذا شيء يسمونه
لا يفضل مكلف على
جدر على شيء لا يستطيع المكلف أن يتركه هذا يعبرون عنه التكليف بغير مقصود وهذا هو الصباح وقت ان شاء الله ومره ثانيه ياتيني زجر انا لا اقوى على الكلام فاقد للنطق هو انا فاقد النطق لا تقولون ان شاء الله فاقد النطق يقوى على الكذب وياتيه خطاب حتى المثال قد تكون فيه مثال يأتيه خطاب يقول له لا تكذب زجر عن شيء هو مجبور على
كذبه
مثال آخر نستجير بالله شخص يريد أن يرتكب الفاحشة لكنه موضوع في زنزانة محكمة الأبلاغ ويقال له لا ترتكب الفاحشة فهو مجبور على ماذا؟ مجبور على يقول حتى مثل هذا خطاب غير ممكن أسألكم وضح وين أنا قاعد أحكي مرة الشارع مجبور على الفاحشة ويأتيه خطاب لا ترتكب الفاحشة هذا سوف يكون من باب التكليف بغير المقصود هذا واضح هو مصداق القاعدة المثال الثاني مرة الشارع مجبور على ترك ارتكاب الفاحشة هو يريدها لكن مجبور على تركها كأن يكون في زنزانة ويأتيه خطاب لا ترتكب الفاحشة يقول حتى مثل هذا الخطاب غير ممكن أسألكم لماذا غير ممكن
غير مقدور
هل هو داخل تحت قاعدة استحالة التكليف غير مقدور لا لكن مثل هذا الزاجر يستلزم اللغوية لماذا؟ لأنك عندما تخاطبه وتقول له لا ترتكب الفاحشة هو أصلا ماذا؟ لا يقدر على الفاحشة وأصلا
هذا نقول شيخنا هذا يبقى ما كان على يراد من النهي لا أبقى ما كان على ما كان لأن الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو عن الامتناع عنه غير معقول أيضا وهكذا نعم أن القدرة شرط ضروري في التكليف ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ ولكن هذا لا يعني إنها لا تكون شرطا على مبادئ الحكم
شوف راح يتحدث هذا تمييز للكلام عن القدرة الشرعية والقدرة العقلية
لأن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حالة القدرة والعجز على السواء ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة
هاي ما هو مبادئ الحكم أراد السيد الملاك فإن الملاك هاي يمكن أن تكون ثابتة فإن الملاك ثابتة لا يقيد بالقدرة بل يشمل القادر والعاقل مثل هذا الملاك غير المقيد بالقدرة القدرة فيه ما لا تسمى قدرة وتارة أخرى مبادئ الحكم تقيد بالقدرة فالقدرة حينئذ تسمى ماذا؟ الشرعيه،
ويمكن ان تكون مختصه بحاله القدره ويكون انتفاء،
ويمكن ان تكون اسم تكون، ويمكن ان تكون مبادئ الحكم من قوسه الملاك مختصه بالقدره،
ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك راسا. وبكل حاله من هذا القبيل يقال ان دخل القدره التكليف شرعي وقد تسمى
يا وفي كل حاله من هذا القبيل يا حاله الحالة التي تكون فيها المبادئ مختصة بالقدرة،
وقد تسمى القدرة في العلم بالقدرة الشرعية،
القدرة الشرعية
بهذا الاعتبار تميل لذلك عن حالات عدم دخل قدرة الملاك.
يا حالة الحالات مبادئ الحكم التي تكون ثابتة في حق القادر والعاجز، الحالات التي لا تقيد فيها مبادئ الحكم بالقدرة، فإن القدرة حينئذ تسمى قدرة عقلية.
إذ يقال عندئذ أن دخل القدرة في التكليف عقلي، فقد تسمى بالقدرة حينئذ بالقدرة العقلية. ولا فرق في حالة التكليف بغير المقدور، بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الأمر.
هاي إشارة إلى الجواب عن السؤال المقدر. شنو السؤال؟ لو كان التكليف غير المقدور مقيدا بأمر مقدور، تكليف غير مقدور اللي هو الطيران مقيد بأمر مقدور اللي هو ماذا؟ الصعود على السقف لمن كان يملك السلم مثل هذا، أخذ القيد المقدور بالتكليف غير المقدور هل يجعل التكليف مقدورا؟ يقول السيد الشريف لا، بل
من قبيل أن يقول الأمر لمأموره صرف السماء،
بل
أو مقيدا
هذا التكليف مطلق لو مقيدا
مطلق
مطلق، بل
أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف،
أو مقيدا بقيد ما هو يرتبط بإرادة المكلف، أيكم يرتبط بإرادة المكلف بكلمة واحدة بالدور، أو مقيدا بقيد لا يرتبط بإرادة المكلف، أو مقيدا بقيد اختياري مكان يرتبط بإرادة المكلف تتعبرون
أو مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختياره
واختياره راح يصير تفسيري
من قبيل أن يقول إن صعدت إلى السقف أطر إلى السماء،
وين التكليف غير المقدور الطيران؟ وين القيد الاختياري؟ الصعود
إلى السماء، لأن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل والثمرة في اشتراط القدرة.
هذا السؤال، ما هي الثمرة المترتبة على القول بأخذ القدرة أو عدم أخذ القدرة؟
والثمرة في إسراف القدرة في صحة الإدانة، المعنى الأول واضح.
يقول أما لو فسرنا الحالة بالمعنى الأول صحيح، إن كانت القدرة شرط بالإدانة فلا يدان العبد، وإن كانت القدرة ليست بشرط بالإدانة فكما يدان القادر يدان العبد، وهذا واضح.
وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته المعنى الثاني، فقد يقال إنها غير واضحة إذا ما دام العاجز غير مدان على أي حال فلا يختلف الحال.
شنو معناها الحكي؟ يقول الثمرة على التفسير الأول واضحة البيان، وأما الثمرة على التفسير الثاني للاستحالة فيقول غير واضحة. سبب عدم وضوحها يا أخوان أنا ما بيدي، سبب عدم وضوحها لقائل أن يقول عن ما دام ماكو إدانة كله غير مقدور لا إدانة عليه، بعد ماكو فرق بين عفو تكليف أو ماكو تكليف، سواء هذا منشأ عدم الوضوح، عدم وضوح الثمرة. لقال أن يقول ما دام لا توجد إدانة على التكليف غير المقدور فسواء قلنا بوجود تكليف أو لم نقل بوجود تكليف فلا فرق، لأنه وجد التكليف أو لم يوجد لا توجد هناك إدانة. لقال أن يقول هذا الجواب
إنها غير واضحة ما دام العاجز غير مدان على أي حال فلا يختلف الحال، سواء افترضنا أن القدرة شرطا في التكليف او نفينا ذلك.
هو غير مدافع.
وقلنا بان التكليف يشمل العاجز.
بس.
لا اثر لذلك بعد افتراض عدم الادانه. ولكن الصحيح.
ولكن الصحيح. ولكن هذا التوهم غير صحيح. وحتى على التفسير الثاني هناك ثمرة.
ولكن الصحيح وجود ثمر على الرغم من ان العاجز غير مدار على اي حال. وهي تتصل بملاك الحكم. إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العجز لكي يجب القضاء مثلا.
شوف أخوان، إن قلنا بهذه القاعدة استحالة التكليف فلا ملاك عن العاجز، وبعد ارتفاع العجز لا قضاء. وإن أنكرنا هذه القاعدة فالملاك ثابت على العاجز، وبعد ارتفاع العاجز
يقضي
يجب عليه القضاء.
وقد فاته بسبب العجز لكي يجب القضاء مثلا
بس.
او ان الملاك لا يشمله رأسا فلم
لا يشمله رأسا اي لا ملاك عليه اصلا
فلم يفده شيء يجب القضاء، اي ان نعرف ان القدرة هل هي دخيلة في الملاك او لا.
او لا كيف انت شوف معي او لا عن يا ريت تضيفونها. فإن قلنا بأن القدرة دخيلة في الملاك فلا ملاك على العاجز ولا قضاء عليه، هاي الإحسان. وإن قلنا أن القدرة ليست دخيلة فالملاك ثابت في حق العاجز، ويجب بعد ذلك ماذا؟ يجب عليه
الصلاة على الله. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة. لأننا إذا قلنا بإشراف القدرة في التكليف ذاته كما تقدم كان حكم العقل بذلك بنفسه قليلا على تقييد إطلاق الخطاب.
فالقاعدة بحكم العقل، فالقاعدة العقلية حينئذ التي نقول بها سوف تكون مقيدة للملاك وأنه مشروط بالقدرة والعاجز لا قدرة له. بل
كأنه متوجه إلى القاعدة خاصة وغير شامل للعاجز.
للعاجز.
وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز.
لا يمكن إثبات هذا الموضوع. لا يمكن إثبات وجود ملاك في حق العاجز.
وأنه قد فاته الملاك يجب عليه القضاء مثلا.
فلا يجب عليه القضاء.
لأنه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الاستطاعة بل ما يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الاستلزامية.
وبعد بيّنتها بعد أن صوت بعد كورن الإعادة الاعتبار مدلول مطابقي، الملاك ماذا؟ مدلول التزامي. الخطاب يكتب عن الاعتبار، فإذا مات الاعتبار مات الملاك.
نظرا الى ان الاستقاط انما يدل على ثبوت الملاك بالدلاله الالتزاميه.
ليه الاستقاط دلاله المطابقيه ما هي بعد؟
الاعتبار.
الاعتبار.
وبعد سقوط المدلول المطابقي للاستقاط وتدعيه.
وبعد سقوط المدلول المطابقي هو الاعتبار يسقط المدلول الالتزامي هو الملاك.
وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف،
وإن لم نقل بهذه القاعدة
أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزامي معا، وأثبتنا التكليف والملاك.
أخذنا بإطلاق الخطاب في مدلوله المطابقي بين قوسين الاعتبار ومدلوله الالتزامي بين قوسين الملاك، فالملاك ثابت على العاجز. بس
وبذلك يثبت ان العاجز قد فاته الملاك وكان معذورا في ذلك اذ لا يزال العاجز على اي حال.
كالعاجز فاته الملاك وكان ثابتا عليه وكان معذورا وقت العجز، اما بعد ارتفاع العجز فلا يبقى معذورا، فيجب عليه ان يتدارك
بلا. وإن كان معذورا في ذلك إذ لا يزال العاجز على أي حال. قاعدة إمكان التكليف المشروط.
قاعدة إمكان التكليف المشروط. قاعدة إمكان التكليف المشروط. الشيخ الأنصاري حسن هذا الاشكال والتساوس مدخل لهذه القاعده امكان التكليف. الشيخ الانصاري تساءل هذا سأل هذا السؤال قال هاي وجوب مثلا اللي هو حكم من الاحكام مو هاي الاحكام اسألته الوجوب فعلنا لو فعل المولى الوجوب الوجوب الحكم بوجوب الصلاة مثلا فعلنا أم فعله تعالى فعل المولى هذا التساؤل التساؤل رقم واحد وجوب الصلاة ثابت في الشريعة أم ليس بثابت هذا إن كنت أشبت عني بعد مستهدي 2030-2040 يجوز حتى هذه الوجوبات الثابتة راح تتغير. إذن الشيخ سأل هذين السؤالين ومن خلال الإجابة على هذين السؤالين طرح إشكاله. شنو السؤال الأول وشنو الجواب؟ شنو كان السؤال الأول؟ الوجوب هل هو فعلنا أم فعله تعالى؟ شنو كان الجواب؟
فعله تعالى.
فعله تعالى. السؤال الثاني وهذه الوجوبات الحج والزكاة والخمس والصلاة والمعروف ثابتة أم غير ثابتة؟
ثابتة
في الشريعة. من هذين التساؤلين قال لا يمكن أن نجعل الوجوب معلقا على الشروط لا يمكن أن يكون الوجوب مشروطا من خلال الإجابتين وفرق التساؤلين والإجابتين عنهم قال لا يمكن أن يكون التكليف مشروطا لماذا سيقل الأنصاري قال عاصم أنتم تقولون بالجواب الأول أن الوجوب فعل الله تعالى والله تعالى إذا أراد عمرا إنما إذا تعلقت إرادته بشيء هل تبقى معلقة على تحقق الشروط أم مجرد ما تتعلق إرادته بشيء يوجد ويتحقق ذلك الشيء يوجد ويتحقق ذلك ولا يبقى منتظرا الى تحقق الشروط هذا اول وثاني انا من يجينا انتم قلتوا لي بالجواب الثاني قلتوا الصلاة وجوبها شبيه حتى من يجينا خطاب الى زالة الشمس فصل شو وقت احنا هذا الخطاب احنا هذا الخطاب شو وقت يكون الوجوب ثابت بعد زوال الشمس بعد تحقق الشر المشروط لا يتحقق الا اذا ماذا تحقق والحال انني حتى من سالتكم قلت لي اكو وهذا يلزم منه ان يكون المشروط اللي هو بين قوسين الوجوب متحققا قبل ماذا؟ قبل تحقق الشرع لحالين الإشكالين الإشكال الأول أن الوجوب فعله تعالى وفعله تعالى لا يمكن أن يعلق على شروط هذا الإشكال الأول والإشكال الثاني وأن الوجوب ثابت اللي هو المشروط، وان لم يكن ماذا شرطه متحقق، وهذا يلزم منه تحقق المشروط قبل تحقق ماذا؟ قبل تحقق الشرط. لهذين الشرطين انا الانصاري اقول لا يمكن ان يكون التكليف مشروطا، لانه يتنافى مع كونه تعالى هو العالم وهو المريد لذلك الوجود، ويلزم منه ايضا ماذا؟ ان يكون المشروط متحققا قبل شرطه. واضح التساؤل؟ الجواب حتى نبين امكان التكليف المشروط ونرد على الشيخ الانصاري لا بد من بيان مسألة انا اتذكر بينته في ثالث الزمان. ما هي المشكلة؟ هناك ثلاثة مراحل يمر بها الحب، مو ملاك ورادة واعتبار، لا، مرحلة الداع، مرحلة المجعول. ترى وجدنا اللي نفعله باستدلال ورد على الشيخ الأنصار، وزايد غير المرحلة الثالثة مرحلة التنشين. شنو المراد بمرحلة الجعل أو التشريح؟ شنو المراد بمرحلة المجعولية أو الفعلية؟ شنو المراد بمرحلة التنشين؟ أما المرحلة الأولى يا مرحلة مرحلة في هذه المرحلة أحكامه تعالى تكون من قبيل القضايا العقلية، يعني من قبيل القضايا الحقيقية، أحكامه تعالى تكون من قبيل القضايا الحقيقية. شلون؟ شوف، يفترض وجود شوف ردوا على عبارة، يفترض وجود موضوع الحق وجميع قيود ذلك الموضوع، ويسلط الحكم عليه فيقول الصلاة ويقول يفترض وجود موضوع، موضوع حقيقة ما وجود، لكن يفترض وجود الموضوع ويقول مثلا الخمر حرام، وهاتان القضيتان من قبيل القضايا الحقيقية لا من قبيل القضايا القانونية. الميت احنا ان شاء الله بين القضية الحقيقية والقضية القانونية، شنو الفرق بينهم؟
الحقيقية ما
كان هذا اصل مفروغ من عند بعض،
الحقيقية ما كان شامل لما كان موجود وقيود،
الخارجية ما كان موضوعها ماذا؟ محققا في الخارج. والقضية الحقيقية أهم من أن يكون موضوعها ماذا؟ محققا أيضا. فمرحلة الجهل لا نشترط فيها تحقق الشروط، بل يكفينا تطور الموضوع وتطور القيود في إثبات الحكم دخول. المولى في مرحلة الجهل يقول إذا زالت الشمس ولا ينتظر من هذا القول إذا زالت الشمس فصلي يثبت الوجوب للصلاة، ولا ينتظر تحقق الزوال حتى يتحقق ماذا؟ الوجوب. هاي المرحلة شو يسموها؟ مرحلة الجامعة. الحمد لله.